إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أولا، نرجو من الإخوة الذين خارج المسجد أن يفسحوا الطريق أمام السيارات حتى لا تقف وتحدث نوعا من البلبلة. ونحاول بقدر الإمكان أن نقترب من المسجد وأن نوسع الطريق. جزاكم الله خير. موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع الحديث الثاني من أحاديث صحيح البخاري، وهو يعد الثالث باعتبار بعض الترقيمات بحسب ما ذكرناه في اللقاء الماضي من اعتبار حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وهو يتحدث عن فترة الوحي، هل هو حديث مستقل أم هو تابع لحديث عائشة المذكور قبله؟ ونحن رجحنا أنه ينبغي أن يفرد برقم وأن يعد حديثا على حدة. الحديث الذي بين أيدينا الليلة هو حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث الثالث أيضا عليه أيضا كان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث الذي سبق من رواية عبد الله بن عباس كان متعلقا ببدء الوحي وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه عندما يقرأ له جبريل القرآن خوفا من أن يتفلت، فأنزل الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. الحديث الآخر الذي هو موضوع حديثنا الليلة كما قلنا هو أيضا من حديث عبد الله بن عباس، ولكنه من حيث الظاهر لا يتبين علاقة بينه وبين كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنبين بإذن الله تعالى العلاقة التي تربط هذا الحديث بهذا الباب. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عباد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس عن الزهري ها، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المستلقى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو موضوع حديثنا الليل، وهو أيضا مشتمل على بعض البحوث الحديثية، كما أنه أيضا مشتمل على بعض الفوائد الفقهية. فأولا يقول البخاري رحمه تعالى: حدثنا عبدان. عبدان هذا لقب وليس اسما، والذين يلقبون بعبدان جماعة من الرواة، من أشهرهم هو صاحب ذلك الحديث واسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، وهو من الثقات المعروفين. قال بعض أهل العلم: إنما لقب بعبدان لأنه يسمى بعبد الله ويكنى بأبي عبد الرحمن، فصار اسمه وكنيته على التعبيد، فهو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فصار معددا في اسمه وفي كنيته، فقيل له عبدان. وهذا القول قاله بعض أهل العلم واستضعفه الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يعني استضعف هذا التفسير في معرفة أصل ذلك اللقب، ورجح وصحح أيضا أن الصواب في سبب تسمية أو في سبب هذا اللقب أنه من باب ما يعرف عند العامة من أن يسمى الصبي في حال الشباب باسم فيه نوع من السهولة والتيسير والاختصار، وهذا يحدث بطبيعة الحال للرجل وقت شباب لا وقت كبري، فتجدهم مثلا بدلا من أن يقولوا عبد الله يقول عبدان، وبدلا من أن يقولوا علم يقولون علان، وهذا موجود في بعض الرواة، وبدلا من أن يقولوا أحمد أو محمد يقولون حمدان، نحن كان زمان نقول حمادة، يعني هذا من هذا الباب، يعني في صغر سن الرجل في حال الفلاح تجد المقربين منه يذكرونه باسم مختصر لكثرة ما يرد على ألسنتهم. فهذا هو السبب الذي صححه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في تمثيل عبد الله ابن عثمان ابن جبلة بهذا اللقب وهو عبدان. وأيضا عندنا وهب ابن بقية، وهب كان يقال له وهبان، كان يقال له وهبان، فهو شبيه بالترخيم الذي يوجد في اللغة العربية، بالترخيم الذي يوجد في اللغة العربية، كمن تسمى سعاد يقال لها يا سعاد، ومن تسمى عائشة يقال لها يا عائش، ونحو ذلك. يقول ابن مالك في الألفية: ترخيما نحبس آخر المنادى كيسعى لمن دعا سعادة، يعني هذا موجود في لغة العرب أن تختصر بعض أحرف يحرف أحرف الاسم على سبيل الترخيم، على سبيل الترخيم. كذلك يوجد ما ذكره ابن الصلاح من أن يختصر الاسم فيذكر بصيغة سهلة، بصيغة سهلة كعلان وهبان حمدان ونحو ذلك. فهذا هو سبب هذا اللقب في الأصح عند العلماء. حينما نتكلم عن الألقاب فالعلماء في كتب الألقاب يهتمون بأمرين، يهتمون بتحرير اللقب نفسه وضبطه كما يعتنون بضبط الاسم وضبط الكنية وضبط النسبة، ويعتنون أيضا بمعرفة سبب اللقب، يعتنون أيضا بمعرفة سبب اللقب، فمعرفة سبب اللقب أحيانا تفيد في معرفة الراوي ومعرفة بعض أخلاقه وطباعه. قال أي عبدان أخبرنا عبد الله. عبد الله هذا هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، الإمام الثقة الحافظ الزاهد المجاهد، وهو طبعا نار على علم. قال أخبرنا يونس، يونس هذا هو ابن يزيد، وهو من أصحاب الزهري المعروفين، ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي، وهو من الثقات المعروفين بصحبة الإمام الزهري ومعرفة حديثه. والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعتنيان كثيرا في أحاديث الزهري على يزيد وأمثاله من كبار أصحاب الزهري. عن الزهري، طبعا الزهري معروف، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. طبعا الزهري سنسمع اسمه كثيرا وكثيرا، يعني اظن هذا الثالث او رابع حديث يمر من احاديث الزهري في هذا الباب فقط، يعني نحن الان في الحديث الثالث او في الحديث الخامس، منها اربعه احاديث فقط للامام الزهري عليه رحمه الله. وهذا مؤشر الى ان الزهرية محمد بن شهاب الزهري من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان يتفطن له. طالب العلم عندما يخرج سمعه اسم راوي كثيرا ينبغي عليه ان يفهم تلقائيا ان هذا الراوي من المكثرين من الرواية، من المكثرين من الرواية. فتجد مثل الزهري مثلا الأعمش سليمان ابن مهران، وتجد شعبة ابن الحجاج، وتجد سفيان الثوري، وكذلك سفيان ابن عيينة، ومالك ابن أنس، وهكذا. هؤلاء الحفاظ الكبار من الذين أكثروا الرواية للأحاديث المسندة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليه وأن يعتني بتأمل تراجمه وأن يعلم أحوالهم ومنازلهم من بين الرواة. وهؤلاء هم الذين نجد في كتب العلم أنهم يقال فيهم إنهم ممن يجمع حديثه. تجد في شجره الزهري كلمة شعبة، أو في بعض كلام أهل العلم المتعلق بهؤلاء وأمثالهم، تجد الإمام يقول فلان ممن يجمع حديثه. ما معنى يجمع حديثه؟ أن يعتنى به ويهتم به ويعتني الرواة بحفظه ومعرفته. فهذا لا يكون إلا للرواة المشهورين المعروفين الذين أكثروا من الرواية للأحاديث المسندة، أي متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من له القليل من الروايات فهذا أمر ليس يقال فيه إنه يجمع حديث. طبيعة الحال كانوا يجمعون أحاديث المكثرين والمقلين أيضا، لكن حينما يقولون هذا المصطلح يجمع حديث فيقصدون بالدرجة الأولى الحفاظ للأحاديث، الحفاظ للأحاديث. وهذا لا علاقة له بالتوثيق والتجريد، فقد يكون الراوي ممن يجمع حديث، أي هو من المكثرين رواية للأحاديث المتصلة المسندة، وقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. لا شك أن أكثر هؤلاء من الثقات، وهم الذين سيمرون علينا وبكثرة في صحيح البخاري، لأن البخاري لا يروي إلا عن الثقة لا سيما من المشاهير. لكن ليس بالضرورة أن لا يسمع أحاديث الضعفاء، قد يعتني العلماء بجمع بعض أحاديث بعض الضعفاء الذين اشتهروا بالرواية وأكثروا منها، لأن العبرة هنا بالإكثار وليس بحال الراوي نفسه، حاله ضعف. ولكن نحن الآن نتكلم عن المكثر من حيث هو مكثر، فمثلا عبد الله بن لبيعة مكثر، ومع ذلك هو متكلم في حزبه. شريف ابن عبد الله القاضي مكثر، ومع ذلك هو متكلم في حزبه. فهؤلاء يجمع حديثهم لماذا؟ لأنهم خصار، لأنهم أكثر من رواية الحديث. ثم بعد ذلك يميز العلماء ما أصابوا فيه مما أخطأوا فيه. لكن معرفتك بالمكثر من الرواة من غير المكثر هذا في غاية الأهمية. مهم متى؟ نجد مثلا راويا قال فيه بعض أهل العلم هو كثير، ويكون هذا الراوي ليس له في الدنيا سوى حديثين ثلاث، هل يستوي مع راوي آخر قال فيه نفس الماء إنه ثقة وله 100 أو 200 أو 1000 حديث، هذا قال فيه ذلك الإمام هو ثقة، وهذا أيضا قال فيه نفس الإمام هو ثقة؟ لكن ثقة إذا وصف بها الراوي الذي ليس له الحديث إلا القليل كثقة في حق راوي أكثر من رواية الحديث، بالضرورة الأمر يختلف، لأن المخل من الحديث لا، إن حفظ هذه الأحاديث القليلة فهذا في واقع الأمر أمر لا يستغرب من مثل، لا يستغرب من مثل له حديثان ثلاثة، إذا لم يحفظ هذا الحديث فأي شيء سيحفظ؟ لابد أن يحفظ هذا. فمن قال إنه ثقة قصد أنه أصاب في ذلك القليل الذي رواه، وهذا يستعمله الإمام النسائي والإمام ابن معين عليهما رحمة الله تعالى. لكن من روى آلاف الأحاديث وقالوا فيه ثقة فهذا أمر بخلاف العادة، لأن العادة جرى أن الراوي كلما أكثر من الرواية كلما وقعت الأخطاء في أحاديثه، لأن الراوي مهما كان متثبتا متقنا لابد أن يخطئ. فإذا روى آلاف الأحاديث وقلت أخطاؤه ولم يكن هناك تناسب بين أحاديثه وأخطاءه، يعني لو أنه مثلا روى 100 فأخطأ في حديث، المفترض إذا روى 200 أن يخطئ في حديثين، إذا روى 300 أن يخطئ في ثلاثة. فإذا بنا نجد مثل هؤلاء الرواة يروي الآلاف ولا يخطئ إلا في حديثين ثلاثة، فهذا إن قالوا فيه ثقة فمعرفتنا بثقته من جهة، ثم معرفتنا بإكثاره من الرواة من جهة مما يرفع من درجة ثقة في حقه. فثقة في حق المقل ليست كثقة في حق المكثر، ثقة في حق المقل ليست كثقة في حق المكثر. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف هؤلاء الرواة وأن يكون على تصور بطرادهم، ولا يكتفي فقط بالأحكام التي قيلت فيه، لأن هذا قالوا فيه ثقة وهذا قالوا فيه ثقة، فكيف أتعامل مع هذا وكيف أتعامل مع هذا؟ هذا إنما يدرك بمعرفتنا وتصورنا لترجمة هذا الراوي ومدى إكثاره أو إقلاله من الرواية، فذلك كله ينفعنا في الحكم على أحاديث. أخبرنا يونس عن الزهري حال، طبعا هذه إيه؟ بنجوز بعض نقول حا، حا دي مش مجولة لأن الحاء حرف ترقيق، فالصداقة تقول حا زي الفلاحين كده، في الفلاحين يقعد على الحمار يقول حا ما يقولش حا، ده راجل مجوز فاهم التجويد صح. حا نحن نجد أن الحرف مكتوب حا حرف حا، لكننا ننطقه حا بالفتح، هكذا علم ذلك بالتلقي عن العلماء، والعلماء ذكروا ذلك في كتب المصطلح. ما معنى حا هذه وما فائدتها في الأسانيد؟ نحن سنجد هذا المصطلح وهذا من ضمن المصطلحات الحديثية، لأن المصطلحات الحديثية منها ما هو كلمات ومنها ما هو جمل ومنها ما هو حروف. المصطلحات الحديثية منها ما هو كلمات أي مفردات، ومنها ما هو جمل، ومنها ما هو حروف. فمن مصطلحات الحديث التي هي حروف حرف حاء، ولهم حروف كثيرة معلومة يعرفها كل من درس مصطلح الحديث، يستعملونها كرموز على أشياء أو على معان يعبرون أو يشيرون بهذه الرموز إليها. من ذلك مثلا علامات الإهمال، علامات الإهمال والإعجاب. نحن نعلم أن الحروف العربية منها ما هو معجم ومنها ما هو مهمل، فالمعجم هو الذي عليه النقط زي الخاء والغين ونحو ذلك، والمهمل هو العاري عن النقط كالحاء والعين. هذه علامات، هذه حروف مهملة. ونحن نعلم أن العرب قديما وحتى العلماء في الإسلام حينما كانوا يكتبون ما كانوا يستعملون النقط إلا في عصور متأخرة، عرف النقط واصطلحوا عليه، ولكنهم قبل ذلك ونجد كثيرا من المخطوطات القديمة ليس فيها نقط، إنما هو رسم الحروف فقط. فكيف كانوا يفرقون بين الحرف المعجم والحرف المهمل بمثل هذه الحروف التي هي اصطلاحات لهم؟ فكانوا يضعون تحت الحرف المهمل حرفا على صورته، حاء كده حاء كامله، كأنهم يقولون كلما كل حرف مهمل وضعنا تحته حرفا على صورته، فكل ما وضع من صورته حرف تحته فاعلم انه مهمل، والعكس يكون معجما. فصار حاء حينئذ من كل ايه الدل على الاهمال، فصار مصطلحا حديثيا لأن المحدثين استعملوا ذلك في الكتب. ومنهم من استعمل الهمزة، الهمزة نفسها اللي هي شبيهة برأس الكاف اللي هي الكاف الوزة، رأسها بقى نفسها، لأن بعض الناس تعرف الكاف اللي هي بتبقى مفتوحة مش مبسوطة، مش الوزة تبقى البطرة يعني، فاهم؟ الكاف اللي هي شبيهة باللام بيحطوا جواها ايه؟ في بطنها ايه؟ همزة، مش كده؟ غلط. هذه كاف، هذه كاف صغيرة، كاف وزة صغيرة، يعني لسه ايه؟ فرق صغير يعني. فبعض الناس يقول عليها همزة وهذا خطأ، إنما هذا كاف، هذا ايه؟ هذه كاف صغيرة، كاف على شكل الوزة يعني اللي بتسموها الكاف المبسوطة، الكاف المبسوطة، كأنه يكون كل لام وضع في بطنها ذلك الحرف الذي هو الكاف تعلم أنها كاف وليست لام. حد فاهم حاجة؟ طيب وانا عايز احنا. طيب اذا الحرف لم يكون عاريا عن هذا التمييز، وميز بين اللام والكاف بان جعلوا في بطن الكاف كافا صغيرة، فاذا لم تجد في اللام شيئا فعل انها لام وليست كاف، لكن منهم من يزيد فيأتي الى اللام ويكتب في بطنها لام، يعني لام ألف مين لام كده، وهذا موجود في بعض الكتب القديمة. يقول السيوطي في ألفيته والكاف لم تكسى فكاف كتب في بطنها واللام لام صحيحة، خلصها لك يعني في حس في بيت واحد، والكاف لم تكسى فكاف كتب في بطنها واللام لام صحيحة. هذا ما يتعلق بالكتب القديمة. لكن حتى عند المتأخرين اصطلحوا رموزا للتعبير عن بعض المعاني. فنجد مثلا العلماء يقول هذا الحديث أخرجه خاء. إيه ده في عالم اسمه خاء؟ مين خاء ده؟ البخاري، اختصار البخاري. أو مين؟ يعني مسلم. أو النون يعني النسائي. أو زين يعني زيادة. يعني إيه؟ زين ديت منهم من اعتبرها البزار، اختصار البزار، ومنهم من يختصر البزار في مد. واضح؟ طيب كاف ترمذي. طبعا احيانا هذه المصطلحات او الرموز تتصحح. النون من الممكن ان تتصحح الى زين، اشتغل ايه لما النون تتفتح شويه تبقى ايه زين، فيقع اشتباك باسم ذلك. المهم ان من جمله مصطلحات المحدثين ما يسمى بالرموز، ما يسمى بالرموز. وهذه الرموز العلماء يستعملونها للدلالة على معاني معينة، فهذا من جملة مصطلحات المحدثين. عندهم الهمزة، احنا قلنا الهمزة وعد الله، الهمزة ايضا هي من علامات الإهمال عندهم. يعني بعض أهل العلم كان إذا أراد أن يبين أن هذا الحرف مهمل وليس معجما وضع فوقه همزة، وضع فوقه كهمزة كعلامة الإهمال. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هناك مصطلحات مفردة، تقول فلان ثقة كلمة مفردة، فلان صدوق، فلان ضعيف، حديث صحيح، حديث حسن. فكلمة صحيح كلمة حسن صارت كلمة مفردة يعبر بها عن معنى معين معين هذا. وهناك المصطلحات المركبة، يعني عدة كلمات، زي تقول مثلا منكر الحديث، منكر الحديث فهذا مصطلح مركب، او حسن صحيح كما يفعل الترمذي عليه رحمه الله تعالى وغيره. فهذه ايضا من مصطلحات المحدثين. اذا نحن الان بين مصطلح يعد من الحروف، وهو اشبه برمز، اشبه برمز من الرموز يعبر به عن معنى. فما معنى قول المحدثين في اثناء الاسانيد ها؟ بس خليني يعني اقول ان انا ذكرت، يعني اقول حاجه عندي دي فرصتي في الحياه. انا عارف الاخوه كلهم ما شاء الله فصاحي، لكن يعني برضك يعني اثبت وجود يعني العالم اللي جاي فيها يعني. حتى حسيت ان احنا اديناهم حاجه يعني. حاء، كلمه حاء هذه او لفظ حاء من حيث الفائدة منها فهي يستفاد منها الانتقال من إسناد إلى آخر، الانتقال من إسناد إلى آخر. يعني كأن العالم كان عنده لهذا المتن إسنادان، قد يكون الإسنادان مستقلان، يعني إسناد من أوله إلى آخره، يعني من شيخ المصنف إلى رسول الله عليه السلام، وإسناد آخر من شيخ آخر المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قد يكون صاحب الكتاب يروي الحديث عن راو معين بإسنادين، وهو يريد أن يذكر الإسنادين إلى ذلك الراوي، فيضع حال بل عندما يصل إلى الراوي الذي عنده يرتقي الإسنادان، إشارة إلى أنه إلى أن ما بعد حال ليس تكملة للإسناد الأول، بل هو إنشاء إسناد آخر، بل هو إنشاء إسناد أخطر ونوع من الاختصار. فكلمة حال أو لفظ حال الغرض منها الإشارة إلى أنني سأنتقل من سند إلى سند، فلنتوهم أن ما يأتي بعد حال متعلق بما جاء قبل حال. يعني اوعى تفتكر ان الزهري هو اللي قال حدثنا بشر بن محمد. الزهري مش ممكن يقول حدثنا بشر بن محمد، لان بشر بن محمد من شيوخ البخاري،
وهو لم يدرك الزهر ولم يرى، فكيف يرمي الزهر عنه؟ وإنما الذي قال وحدثنا بابن محمد هو البخاري. إذا ما يأتي بعد حال إثنات آخر مستقيم، هذا من حيث فائدة هذا اللفظ، لكن من حيث معنى اختلف العلماء. اختلف العلماء في معنى قول المحدثين في أثناء الأسانيد حاء. حاء هذه مختصرة من أي شيء، يعني نحن قلنا أن هذا لفظ أو رمز يشير إلى معنى، وأنه مختصر من كذلك كما قلنا خاء مختصر من البخاري، ومين مختصر من مسلم. طب حاء مختصرة من إيه؟ اختلف أهل العلم، يعني ما تتذكرش مسألة يعني محل اتفاق، اختلاف. فمنهم من قال هي مختصرة من كلمة الحديث، كعادة العلماء إذا أرادوا اختصار حديث فإنهم يذكرون إسناده أو يذكرون بعض إسناده أو بعض متنه ثم يقول الحديث، أي وذكر الحديث أو الحديث بطوله، يعني إلى الأخير، يعني زي ما احنا بنقول إلى إلى إلى، هم بدل يقولوا إلى يقولوا الحديث، يعني الحديث الذي تعرفه. فبعد أن ذكر جملة من الحديث أو قدرا منه يكون الحديث إشارة منه إلى أن هذا القدر الذي ذكرته هو ليس كل الحديث، إنما الحديث له كمالة له تتمة، وهذه تتمة أشير إليها بقول الحديث. فقالوا إن المحدثين اختصروا كلمة الحديث فقالوا حا، لأن حا أحد حروف الحديث. وآخرون قالوا إنما هي مختصرة من كلمة تحويل، يعني من تحويل إسناد إلى إسناد. فلما كانت كلمة تحويل متضمنة حرف الحاء قالوا إن حاء اختصار كلمة تحويل، وهذا قول ضعيف. وإن كانت كلمة حاء يشار بها إلى التحويل من إسناد إلى إسناد، ولكن نحن محل تحت الآن كلمة حاء اختصار ماذا؟ هل اختصار تحويل أم اختصار حاء حديث؟ ومنه من أهل العلم قال إذا اختصار كلمة صحيح، يعني ما ذكرته صحيح حتى لا تتوهم أن سقط الوقع في الإسناد، حتى لا تتوهم أن سقط الوقع في الإسناد، بل الإسناد قد رواه البخاري على هذا النحو ناقصا من غير أن يذكره بتمامه، وذكر الإسناد الذي بعده هكذا من غير إكمال الإسناد الأول هذا أمر صحيح لم يقع فيه خطأ. ومهما يكن من أمر ومهما كان اختلاف أهل العلم، فالذي نفهمه من كلمة حاء عند المحدثين عليهم رحمة الله تعالى أنها إشارة منهم أو رمز يعبرون به عن أن ما سيأتي بعد حاء هو إسناد آخر ليس هو تكملة الإسناد المتقدم. والأشهر والأقرب إلى الصواب أنها اختصار من كلمة حديث الحديث. واضح؟ يقول البخاري وحدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله ده؟ هو رجل ابن مبارك. يبقى نفهم من هذا إن عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى حدث بالحديث رجلين، الرجل الأول عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، والرجل الآخر بشر ابن محمد. مفهوم هذا الكلام؟ والبخاري يروي هذا الحديث عن ابن مبارك من طريق رجلين، أحدهم عبدان عن يونس عن الزهري، والآخر بشر بن محمد عن ابن المبارك. أي الإسنادين أعلى بالنسبة إلى البخاري؟ يا راضي. طب ما تبص يا أخي كويس، يعني إحنا عندنا الإسناد الأول يرويه البخاري عن عبده عن عبد الله ابن مبارك نشد، والإسناد الثاني عن بشر بن محمد عن عبد الله بن مبارك متساوي. مش كده ولا ايه؟ يبقى لأن الوثائق بين الرجلين ايه؟ واحدة. فالبخاري يروي الحديثين بإسنادين يتساويان في العدد، ليس أحدهما أعلى من الآخر. طيب يقول أخبرنا عبد الله، إذا رجع الحديث إلى ابن المبارك ثانية، قال يعني عبد الله أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. موضوع كبير بقى ده، في تغيير في إسناده. الإسناد الأول يرويه عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري فقط، بينما الإسناد الآخر يرويه عبد الله بن مبارك عن يونس ومعمر كلاهما عن الزهري. ثم قال النحو هنشرح. إذا ابن مبارك يروي هذا الحديث عن رجلين أم عن رجل واحد؟ عن رجلين، الأول هو يونس بن يزيد الأيلي، والثاني معمر بن راشد الصنعاني. ماشي الكلام؟ طيب ثم قال عن الزهري نحوه، ما معنى قوله نحوه؟ كأنه يقول إن عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى حدث بهذا الحديث عبدان عن يونس فقط، وحدث فيه بشرى بن محمد عن يونس ومعمر، إلا أن أنه حدثهما عن يونس باللفظ وعن معمر بالمعنى. فلهذا قال نحوه، أي أن رواية معمر نحو رواية يونس وليست بلفظ. عبد الله بن مبارك يروي الحديث عن رجلين، الأول يونس بن يزيد الأيلي، والثاني معمر بن راشد الصنعاني. يونس هذا اللفظ الذي ذكره البخاري هو لفظ حديث، هذا اللفظ الذي ذكره البخاري هو لفظ حديث. طيب ما معنى قوله نحوه؟ أي أن رواية معمر نحو رواية يونس في المعنى وليست في اللفظ، لا هي موافقة لله في المعنى دون اللفظ. فلهذا قال البخاري نحو، وكلمة نحوه أيضا من المصطلحات الحديثية. كلمة نحوه أيضا من المصطلحات الحديثية التي يستعملها العلماء، ويستعملون معه المصطلح الآخر وهو مصطلح مثله. نجد في كتب الحديث المسندة هذا المصطلح كثيرا، مثله أو نحوه. الذي عليه وأكثر أهل العلم أن الراوي إذا روى حديثا عن شيخين فذكر لفظ أحدهما، وكان لفظ الشيخ الآخر موافقا للفظ الشيخ الأول، فله أن يكتفي بلفظ الشيخ الأول ولا يذكر لفظ الشيخ الثاني، بل يشير إليه بقوله مثل، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر مثل الحديث، ثم بعد ذلك يقول وحدث له فلان عن فلان مثله، المثل لفظ ذلك الحديث المتقدم. وهذا بطبيعة الحال إذا كان لفظ الشيخين متفقا، أما إذا كان أحدهما الحديث لفظ لأحدهما والآخر إنما هو بالمعنى فقط، فليس له أن يقول مثل، لأنه يوهم أن الآخر موافق للأول في اللفظ أيضا، وليس ذلك واقعا، إنما الموافقة فقط في المعنى، فحينئذ يقول نحوه ولا يقول مثله. هذا هو الأشهر الأصح عند علماء الحديث والإمام البخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم من أدق الناس استعمالا لهذه المصطلحات. لكن هناك من أهل العلم التوسع فيستعمل مثله ونحوه سواء كان اللفظ متفقا أو المعنى فقط. فبعض أهل العلم يستعمل مثله أيضا فيما اتفق معنى دون اللفظ، فينبغي لطالب العلم أن يحترم في هذا. فليس لك إذا وجدت إماما ذكر حديثا وأحاله على حديث متقدم بقوله نحوه أن ترويه بلفظ الحديث المتقدم، لأنه إذا قال نحوه فهو قد أشار إلى أن لفظ هذا الحديث بعينه إنما يوافق اللفظ المتقدم بمعنى فقط. فعليه إن أنت رويت الحديث المتأخر الذي أشير إليه بقوله نحوه بلفظ الحديث المتقدم تكون حينئذ قد نفقت رواية على رواية، وهذا غير ذلك. فكيف إذا كان صاحب الكتاب ممن لا يراعي الفرق بين مثله ونحوه وإنما يستعمل ذلك من غير هذه الضوابط التي ذكرناها؟ فحينئذ لا ينبغي أن تفعل ذلك. غاية ما هنالك أن تقول وقد رواه فلان من طريق فلان بمثل لفظ أو بنحو لفظ حديث ذكره متقدما وهذا لفظ الحديث المتقدم، فتبين أن الإمام لم يذكر اللفظ إنما أشار إليه بقوله نحوه أو مثله، ثم تقول ولفظ الحديث المتقدم هو هكذا، فتبين للقارئ أو للسامع أن هذا اللفظ ليس هو اللفظ الذي ذكره الشيخ أو الإمام أو صاحب الكتاب، وإنما ذلك من فهمك أنت منيح. وأنا وجدت بعض أهل العلم يتوسع أكثر فأكثر في هذا الأمر، فأحيانا يستعمل مثله. وجدت ذلك الإمام الصحاوي في شرح معاني الآثار يستعمل مثله إذا كان الحديث الذي يريد أن يستدل به في الناس موافقا لحديث متقدم في القدر الذي بوب عليه. نقول ثاني، يعني الإمام الصحاوي في شرح معاني الآثار يقول مثلا باء ما يقال في السجود مثلا، فيخرج حديثا يتضمن ذلك المعنى، ثم يخرج حديثا آخر بعقده يتضمن أيضا هذا القصد مع زياداته، أو العكس يكون الحديث الذي ذكره أولا يتضمن ما يتعلق بهذا العنوان وزيادة في المعاني، والحديث الذي ذكره بعد ذلك وأشار إليه بقوله مثله يتضمن ما بوب له مع أشياء أخرى لا توجد في الحديث الأول، فتجده يقول مثله، يقصد أنه مثله في القدر الذي أنا أدخلت الحديث واستنبطته من الحديثين، أي المعنى الذي فوضت عليه، فهو ما ساق الحديث إلا ليستدل به على المعنى الذي ترجم له وعنون عليه، فكلما وجد حديثا تضمن هذا المعنى الذي عنون عليه قال مثله، سواء كانت الأحاديث في غير هذا المعنى متفقة أو غير متفقة. فينبغي أن تحتاط لهذا الأمر حتى لا تقع في التقليد. طبعا عندما يقول أخبرنا يونس ومعمر والبخاري هو اللي بيروي الكلام دوت، البخاري يحكي ويفهم ما يعتري الرواه من اخطاء عندما يجمعون بالاسانيد بين الرواه. البخاري ادق الناس في مثل هذه الامور. الاخوه معايا ولا حاجه؟ احنا لسه بنشرح البخاري، ما خرجناش ما دخلناش التلميذ ولا فيه، لسه عايشين مع الامام البخاري. في حد يعني حاسس ان احنا خرجنا نتكلم مثلا عن الحروب الصليبيه ولا حاجه؟ طب نسوي الموضوع ده ونكمل في الحاجات دي. كيف اخواننا من الحر يعني؟ ها يعمل الحرب اصحى يا اخي ممكن الواحد يرش شويه ميه ده في الحرم يرش ميه كده عشان الناس يعني والحرب هناك عند علماء الحديث قضية اسمها قضية الإكرام أن يقرن بين الرواة في الإسناد أن يجمع بين الرواة في الإسناد يعني كأن يكون الراوي سمع الحديث من أكثر من شيخه فهو يريد أن يروي عنه الحديث دفعة واحدة فبدل من أن يروي الحديث عن الشيخ الأول ثم يروي عن الشيخ الثاني ثم يروي عن الشيخ الثالث لا يرويه مرة واحدة يقول عن فلان وفلان 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 هذا الجمع بين الأحاديث يقع فيه خطأ من غير أهل الإتقان لماذا؟ لأن هؤلاء الشيوخ الذين حدثوك بهذا الحديث قد يكون بين رواياتهم نوع اختلاف كأن يكون أحدهم يوافق الآخر في المعنى دونه الله أو قد يكون أحدهم زاد شيئا في الحديث لم يذكره الآخر أو قد يكون أحدهم غير في الإسناد عن رواية الآخر أحدهم يرجع الحديث والآخر يوقفه أحدهم يوصل الحديث والآخر يوقفه وهذه اختلافات فالذي يقرن بين الرواة في سياق واحد ينبغي عليه أن يتنبه وأن يبين أوجه الاختلاف بين هؤلاء الشيوخ في هذا الحديث والإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمه الله تعالى في صحيحه مبدع جدا في هذه الأمور لدرجة أنه إذا اختلف الرواة بعضهم قال حدثنا وبعضهم قال أخبرنا يميز هذا بعد أن يجمع إلى الرواة يقول وقال فلان حدث وقال فلان أخبرنا وقال فلان عنه واضح الكلام فيميز هذا في سياق الرواية رغم أنه جمع بين الرواة وهذا من دقيق صنيع الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمه الله تعالى وكذلك الإمام البخاري ولا أدل على ذلك من قوله هنا نحو يعني عايز يقول لك إن رواية معمر ليست بلفظ رواية يونس أنا خرجت لك لفظ رواية يونس أما معمر فإنه خرج مثل نحو هذا المعنى ولكن ليس بكل تلك الألفاظ التي ذكرها يونس في روايته لكن بعض الرواة لا يكتب في ذلك والعلماء كثيرا ما ينبهون على ذلك من ذلك مثلا حماد بن سلم حماد ابن سلم رحمه الله وانا طبعا جمعت لكم امثله على ذلك حتى يكون طالب العلم دائما وابدا على تفهم هذا الامر حماد بن سلم كان يصنع ذلك كان احيانا يروي الحديث عن شيء ثم يروي عن شيء اخر فان هو روى الحديث عن كل شيء على حده لا يكفي فإذا جمع بين الشيوخ يكفر لأن هؤلاء الشيوخ قد يكون بين روايتهم نوع اختلاف فلا يميز هو ذلك ولهذا يقول الإمام أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى ذاقت يوما بعض الكفار فقلت البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الصحيح وهو جاهد الثقة يعني لماذا لم يخرج له البخاري في الصحيح وهو من الثقات فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن سهيل وربما يخالف بعضهم في ذلك يبقى بيجمع بين الرواة والواقع أن بين هؤلاء الرواة اختلاف وليس اتفاق فهو يحمل روايتهم على الاتفاق من غير أن يميز بين أوجه الاختلاف في رواياته فقلت أبو يعلى الخليلي يقول لهذا الحافظ أليس ابن وهب اتفقوا عليه اللي هو مين ابن وهب عبد الله ابن وهب وهو أيضا يجمع بين الأثنين فيقول حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي ويجمع بين جماعتين غيرهم المناهج يعني مش معنى حمل بن سلمة فقال هذا الحافظ ابن وهب أثقل لما يرويه وأحفظ له يعني أنه إذا جمع لا يخطئ ولا يدخل الرواية بعض الرواة في بعض بل يميز هذا عن هذا بخلاف حماد بن سلمة فلا يميز هذا والأمثلة على هذا كثيرة. طبعا هذا يندرج تحت أي نوع من أنواع الحديث؟ هذا النوع يندرج تحت أي نوع من أنواع الحديث؟ ها؟ يونس؟ واحد يودر واحد معه ها؟ وإيه؟ متابعات ما شاء الله صد مزيد في متصل الأسانيد الثاني يعد إلى الحاجة كده والخال هو المدرج. طب مدرج الإسلام ولا مدرج مات؟ هذا من مدرج الأسانيد. لو أنت فتحت كتب مصطلح تجد هذا النوع من مدرج الأسانيد. من أمثلة ما وجدته للبخاري وقد بلغ في ذلك دقة متناهية رحمه الله حديث يرويه يحيى ابن جابر صفوان بن عمرو عن يحيى بن جابر عن النواس ابن تمعان. واضح؟ هذا الحديث يرويه عن صفوان أبو اليمان وأبو المغيرة وإسماعيل بن عياش. ماشي؟ إذا بنا نجد أبو المغيرة يرويه عن يحيى بن جابر سمعت النواس ابن تمعان، بينما أبو اليمان يقول يحيى بن جابر عن النواس ابن تمعان، والعلماء كأبي حاتم الرازي وغيره يرون أن يحيى بن جابر أصلا لم يسمع من النواس ابن تمعان، ويرون أن قول أبي المغيرة في قول سمعت النواس ابن تمعان خطأ وصواب عن النواس ابن تمعان. تعال نشوف دقة البخاري ونقارن بين دقة البخاري وغيره. الإمام الطبراني عليه رحمة الله تعالى ذكر في مسند الشاميين الاختلاف بين الرواة في هذا الحديث، وساق الأحاديث على الاتفاق من غير أن يميز ألفاظ السماع. فقال زاد أبو اليمان في حديثه، هذا كلام الطبراني، قال صفوان وحدثني عبد الرحمن ابن جبير عن النواس له. الإمام الطبراني في مسند الشاميين قال رواه من طريق أبي اليمان وأبي المغيرة كلاهما، أي قارنهما ببعض، عن صفوان، إلا أنه وقع عنده لفظ السماع. يعني إيه؟ عن يحيى ابن جابر سمعت النواس ابن تمعان. والعلماء بيقولوا إن اللي بيذكر لفظ السماع مين؟ أبو المغيرة وليس أبو اليمان. طب كيف هو جمع بين رواية أبي المغيرة وأبي اليمان وذكر مع ذلك لفظ السماع؟ رجعنا إلى البخاري في التاريخ الكبير وجدناه مميز، رفع له فعلة الطبراني أيضا دمج بين الروايتين وقارن بينهما لكنه ميز ألفاظ السماع. ماذا فعل البخاري في التاريخ الكبير؟ قال وعن أبي اليمان وأبي المغيرة عن صفوان، فقال أبو اليمان، انظر بقى دقة البخاري، عن عبد الرحمن بن جبير ويحيى بن جابر عن النواس، وقال أبو المغيرة حدثنا صفوان عن ابن جابر قال سمعت النواس. انظر البخاري لما وجد أن هناك اختلافا بين الرجلين في ذكر لفظ السماع، أحدهما ذكره والآخر لم يذكر، رغم أنه دمج بين الروايتين إلا أنه مع ذلك ميز وبين الفرق بين رواية أبي اليمان ورواية أبي المغيرة. فأبو المغيرة هو الذي قال سمع، بينما أبو اليمان لم يقل سمع. والصواب عدم ذكر لفظ السماع لأن يحيى بن جابر أصلا لم يسمع من النواس ابن تمعان. شفت بقى الإحالات دي واختصار الأسانيد ودمج بعضها ببعض يوقع من ليس من أهل الإتقان والمعرفة خط. والطبراني طبعا لم يلحظ الفرق بين الروايتين، فأحدهما قال سمعت والآخر لم يقل سمعت، فحمل الرواية على الاتفاق من غير أن يميز، بينما البخاري دقق في هذا وبين أن الذي يقول سمعت هو أبو المغيرة، بينما أبو اليمان لم يقل في روايته سمعت. أظن يعني طيب نخلص الكتاب بكرة المرة الجاية مثلا، أو نكتب بسرعة كده عشان ما تزعلوش. قال مين اللي قال بقى؟ الزهد. أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود اللي هو ابن عبد الله بن مسعود الصحابي، لكن طبعا هذا احد ابنائه، وعبيد الله ابن عبد الله هذا احد الفقهاء السبعة المعروفين منهم الفقهاء السبعة. طب السبعين السبعمائة منهم الفقهاء السبعة؟ تفضل يا اخي. ايوه نعم نعم خارجة نعم ابن زيد نعم سليمان بن يسار ايوه سالم ابن عبد الله بن عمر على اختلاف ابو سلمة ابن عبد الرحمن ها سعيد ابن المسير بارك الله فيك جزاك الله خير. السيوط طبعا جمعها في هذا البيت وكان يكفي الفقهاء السبعه هذا عبيد الله سالم عروته خارجة او ابن زيد قاسم او فأبو سلمة عن سالم يعني في بعضهم الاختلاف. وبعض الشعراء يقول انا من لا يقتدي بائمتي فقسمته بيضه من الحق الخارجه فهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. واضح هذا الكلام؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجول الناس. قوله كان أجول الناس ثم قوله وكان أجول ما يكون في رمضان يدل على أن الجود منه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان وفي غيره إلا أنه في رمضان أكثر والجود هو أكثر. والجود إنما يكون بالمال ويكون بالعلم ويكون بالفضل ويكون بالحلم كل ما جدت به على غيرك وأكرمت به غيرك فهو داخل في الجود والكرم وليس بالضرورة أن يكون راجعا إلى المال فقط. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعني ليدارسه القرآن. وفي هذا دليل على استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان فالقرآن يقرأ عموما ولكن في رمضان يستحب الإكثار من قراءة القرآن. وفيه أيضا من الفائدة الحرص على صحبة الصالحين وحضور مجالس العلم وحضور مجالس العلم. يقول حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. استدل العلماء بهذا وهو منهم من البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه يجوز لك أن تقول رمضان من غير أن تقول شهر رمضان لأن بعض أهل العلم منع من ذلك. بعض أهل العلم منع أن تقول رمضان فقط لكن الصحيح الموافق للسنة أن ذلك جائز أن تقول رمضان أو أن تقول شهر رمضان. وبعض أهل العلم فرع عليها مسألة فقال إذا قلت صمت رمضان فيصدق فيما لو صمت بعضه ولم تصم كله أما إذا قلت صمت شهر رمضان فهذا لا يكون إلا ها صمته كاملا أحلى من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم الشهر فليصوم أي كاملا فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتد أي من حيث العموم والكثرة من حيث العموم و الكثرة. طيب علشان ما نطولش على الإخوة ما علاقة هذا الحديث ببدء الوحي؟ ما وجه إخراج هذا الحديث في كتاب بدء الوحي والحديث يتحدث عن الجود والكرم ومدارسة القرآن؟ تفضل يا أخي. يعني هو الواحد ما كان يلبس إلا في رمضان؟ طيب ماشي، هو الواحد كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره، فلما زي في رمضان من هذه الحيثية. نعم طب. طب هذا موجود في الحديث؟ أول ما نزل إلى السماء الدنيا كان في رمضان، هل هذا موجود في الحديث؟ طب كان يجيب البخاري الحديث المتضمن هذا المعنى؟ هو البخاري عليه رحمة الله تعالى أحيانا يكون علاقة الحديث بالترجمة علاقة واضحة، وأحيانا تكون خفية، وهذا من الخفية الذي لا تعرف العلاقة فيه إلا باقتران أحاديث أخرى يفهم على ضوئها مراد البخاري من هذا الحديث خاصة. واضح؟ فإن هذا الحديث يفهم منه أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ففي ذلك إشارة إلى أن أول ما نزل القرآن كان في رمضان. وصح في الحديث من حديث عباس أن أول ما نزل القرآن إلى السماء الدنيا كان ذلك في رمضان. من هذه الحيثية فالبخاري إنما ساق الحديث وأدخله في كتاب الوحي، وعلاقته بهذا الباب إنما تؤخذ من مجموع ما ورد في السنة مما يدل على هذا المعنى من أن القرآن إنما نزل في رمضان. والبخاري والحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى لقط هذا بقوله، فيه إشارة، انظر إلى كلمة إيه؟ إشارة، وما أثر الإشارات في صحيح الإمام البخاري عليه رحمه الله إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث عبد الله ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين يعني في رمضان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث فاطمة، وهذا طبعا وجه صحيح. وأنا لي وجه آخر أنا أكاد أكتشفته من ذكر البخاري هذا الحديث بعقب الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه ما يدل على أن جبريل كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يحرك به شفتيه حتى أمره الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه. فقال ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأ، قال ابن عباس فكان رسول الله، هذا الحديث الذي قبله، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. واضح؟ فكأن البخاري استقر على ذلك هذا الحديث في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يتعاهده القرآن ويعارضه القرآن، لأنه يؤكد المعنى المتقدم في الحديث الذي قبله من تعاهد من أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام من غير مشقة. فكأن تعاهد جبريل للنبي هو من جملة رفع المشقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن المشقة رفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي أولا، وعند المعارضة والمباركة للقرآن في كل رمضان من رمضان إلى رمضان. فكان حديث ابن عباس الثاني كالمتمم للمعنى المذكور في الحديث الأول، وعليه فيكون ذكر حديث الجود هذا من باب الاستطراد وليس من باب التأصيل في الباب على هذا الشرح، يعني أن البخاري ذكره استطرادا ليكمل به المعنى الذي تناوله الحديث ابن عباس المتقدم والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. نشوف أسئلة الإخوة الأفاضل. يعني قبل أن ينصرف بعض الإخوة بإذن الله تعالى احنا عارفين التوقيت الصيفي سيتغير من يوم الجمعة صح؟ من يوم الجمعة القادم سيتغير التوقيت سيكون التوقيت الجديد. فإذا درسنا القادم سيكون بعد المغرب وليس بعد العشاء. درسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون بعد المغرب. لماذا لم ينتقل تحريك كلامي بعد الإفراد كله أي من الإفراد الأفقر ما تكلمه عمتاً؟ يعني العلماء الروايات لها طرق وتسمن في سياق الحديث ينبغي عليك أن تدرس ترتك على قراءة الحديث حتى تعرف طريقة الرواة في التقديم والتحديث. برضه الأسئلة اللي خارجة عن موضوع الدرس اسمحوا لي يا إخوة واسمحوني واحد يطلب إننا كلما مر علينا علم من أعلام الحديث في أثناء الأحاديث أن نتناول ترجمته بشيء من التفصيل. طبعا ممكن نعمل كده لكن شايف إن هذا فيه خروج عن الموضوع. نحن نذكر من ترجمة الأول ما نحتاجه في هذا الحديث خاصة. لماذا قدم الإمام البخاري رواية يونس على رواية يونس ومحمد؟ لأن يونس اللفظ الذي ذكره هو لفظ رواية يونس ورواية محمد إنما جاء بالمعنى. لماذا لم يكن البخاري حدثنا عبدان وبيشت محمد وزاد بيشت محمد؟ لأنه هو تسلم هو التفاهم في التأليف مرة هيعمل كده ومرة هيعمل كده. البخاري من عاداته يغير وينوع ويستعمل أساليب متعددة حتى لا يمل القارئ. مش كل مرة هيعمل بقى استنبة. في بعض المؤلفين النهاردة عندهم حاجة اسمها استنبة هي كده. لا الأئمة القدامى طلعوا لو مرة كده ومرة كده ومرة كده علشان ينشطوا. ما الفرق بين قول العلماء وفي رواية وقولين وفي لفظ؟ لا فرق. واحد بيقول كلما حضرت درسك حضرت دروسك وتابعتها كلما ازداد جهلك. صدق هذا صحيح. حتى إني في كل درس أحس أن لا علم عندي وأن جهلي يزداد. لا لك الله يا أخي التوجيه والنصيحة بارك الله فيك. وأنا مرة أحس بردك أن كل يوم بزداد جهل. يعني إحساس الإنسان بالجهل ده علامة صحية. لأن الإنسان كلما تعلم شعر كان بمدى جهله. أما كنت تعتقد إن أنا بقول جهل أنا في نفس الحال. لكن إحساسك في خاصة في نفسك بأنك كلما زدت علما كلما أدركت بمدى جهلك فهذا علامة صحية. هذه علامة صحية تدل على أنك ارتفعت بالعلم. لكن بعض الناس يكون عنده معلومتين ثلاثة ويفتكر إنه علام زمان زي حمار الأمين عارف حمار الامير قال حمار الامير توما لو انصف الدهر كل ارقى فكان بدانه البسيط ودانه بدانه المركب يعني في واحد حمار ومش عارف انه حمار ده يبقى جهل المراد عنده جهلين جهل بحموريته وجهل بجهله بحموريته واحد ثاني جاهل وعارف انه جاهل عنده قدر من العلم مش كده ولا زي النهارده بتاع اليومين دول اللي بيتعرف صحيح البخاري وفاهمين هم ايه اللي كانوا مسلمين في الدين ده واللي بيفهموا كل حاجه فده جهل المراد لا هو فاهم البخاري وفاهم ان هو كده اكتر من البخاري يبقى ده ايه من الجهل المركب فانت كونك بتدرك انك انت كلما زدت علما كلما قرات وكلما سمعت العلم كلما عرفت بقدر ما انت عليه من الجهل هذا شيء كويس في علامه صحيه تدعوك الى مزيد من التعلم لمزيد من معرفه بجهلك والانسان مهما يعني يعجبني سبحان الله الامام ابراهيم ابن طهمان كان ابن ابراهيم طهمان مقرب من بعض الامراء وكان له عطاء من بيت مال المسلمين فمرة كان في مجلس بعض الامراء فسئل عن مساله فقال لا ادب فقال له الامير انت تاخذ من بيت المال كذا وكذا وتسال عن مساله فتقول لا ادري لا تحسن ان تجيب بمساله فقال له يا ايها الامير إنما نأخذ على ما نحصي إنما نأخذ على ما نحصي ولو أخذنا على ما لا نحصي لنفد ما في بيت المال ولا ينفد ما لا نحصي يعني أنت لو عايز تدينا على ما نحصي وما لا نحصي مش هتكفينا ده إحنا يدورك من الناس دوت على كثرته أو على قد الناس المحصنه ده أما الذي لا نحصنه فهو كثير فلو أخذنا على ما لا نحصي لنفذ كل ما ببيت الناس وهذا من تواضع رحمه الله ادعى اخو انه من تلاميذ شيخ مشهور ومعروف فسال اخو ابن الشيخ هل هذا الاخ من تلاميذ الشيخ فاجاب له ماشي الى حدثني ابنه عن ابيه ما ضابط التلمذة على الشيخ يعني انت بتقول اخ وشيخ وابن الشيخ اللي احنا عارفين ده ولا ده ولا ده فدوت يعني طبعا هيحكم لك بايه يا ابن رغم الشيخ نفسه قول له دوت من تلامذتك ام لا وبعدين هيقول لك في بعض الناس عندهم يعني ايه شهوه ان ينسبوا انفسهم الى الشيخ وهذا علامه خذلان والعياذ بالله وعدم اخلاص الانسان يكون همه ان يقول انا تلميذ الشيخ الفلاني ولدرجه ان بعضهم يكون مثلا مره كده كان الشيخ في المسجد تسلم عليه وساله مساله وخرج يقول انا تلميذ الشيخ الفلاني او واحد ثاني سمع شيوخ الشيخ فقال لك انا من تلاميذ الشيخ الفلاني او واحد ثالث كان الشيخ مثلا في عرس فالقى خطبه وكان دوت سياسته جاي معذور على العرس بتاع ياخد من الغبر فقال لك انا من شيوخ الشيخ الفلاني وده امر واسع لما نقول فلان من شيوخ فلان او فلان تلميذ لفلان معناه انه جلس تحت ركبتيه وتعلم على يديه مش قبله كده في الطريق ازيك يا شيخ يبقى على فكره بقى البقال دوت البقال والسمكاري بتاع العربيات دوت من اخص تلاميذ الشيخ ده كان الشيخ اكتر منك الشيخ ممكن ما يردش على التليفون بتاعك ويرد على التليفون بتاعك صح ولا لا يا عم عبد يا عم جرع ابعت لنا ربع كيلو رومي ده يا بس عبد الربع يا بس صح ولا لا يبقى دوت من اخص تلاميذ الشيخ ده الشيخ بيقول له يا عم وبيتصل بيه مين منك اللي بيتصل بيه الشيخ فيا اخي هذا من الخذلان ومن حب الشهره وحب البروز بس انا الطالب المخلص هو الذي لا يهتم بهذا الذي لا يهتم ولا يشغله هذا ولا ينهى الى هذا يقول انا تلميذ فلان وفلان بل يكون هذا بينه وبين ربه وان يبتهل هو بان يكون افضل من الشيخ واعلى من الشيخ وان ينفع الاسلام اكثر مما نفعه الشيخ. جاءنا مره واحد قال لك انا من تلاميذ الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين ده كان بيقع في الحرم
كلهم
وبيتكلم يبقى كل من في الحرم من تلاميذ الشيخ. هذا هو كده من تلاميذ الشيخ. واحد تاني برضه قال من تلاميذ الفوزان. واحد من تلاميذ الالباني من تلاميذ ابن باز. طب انا من عن نفسي جلست بين يدي الشيخ ابن باز وتعلمت منه ولم اعرفه. ما عرفتوش الا في الاخر. كنت بتعرف 81 او 79 كنا في الحلم. فالشيخ جميل غازي رحمه الله طبعا كانت علاقتي بيه قويه حتى في هذا الزمان. فكنا ايه كنا بنروح الحج نسبح في الشيخ جميل غازي. طبعا الشيخ جميل غازي كان هناك علم كان هو دكتور الجمعه هناك في مسجد التوعيه في منى في العزيزيه. يعني شوف الشيخ اللي باز قاعد والمشايخ صلي عليه ومين دكتور الجمعه؟ الشيخ جميل غازي. فكنا بنروح وراه احنا رايحين مع مين؟ الشيخ ده شيخ جميل مش رايحين مع حد. الشيخ جميل غازي اللي اصلا موجود. فبعد الخطبه لقينا واحد بيتكلم يسأل عن فتاوى ويهيب. انا ما فهمتش حاجه على فكره السعوديين بياكلوا الكلام كده لكن بعد كده بدات افهم. لكن في وقت الكلام ده ما كنت اعرف لهجتهم. الشيخ ابن باز هو طبعا كان شيخ ابن باز لكن انا مش عارف مين ده. فاخذ يتكلم يجيب يسأل ويهيب يسأل ويهيب يسأل ويهيب. انا يعني بعد ساعه من درس الشيخ عرفت ان هو بيتكلم على الحج. لأن الأهل كانوا لهجتهم صعبة جدا يأكلون الكلام ويأكلون الحروف. لكن بعد ذلك الواحد لما جالته كثيرا الحمد لله تعلم ذلك. بعد كده عرفت إن هو ده الشيخ اللي بس. يبقى أنا أخرج أقول يا جماعة أنا من تلاميذ الشيخ اللي بس. أنا فعلا أنا فعلا جالات الشيخ اللي بس لكن أنا لا أعتبر نفسي من تلاميذ الشيخ اللي بس. طب مع شرف ليا. لكن أنا لا أعتبر ذلك كافية لإثبات إن أنا من تلاميذ الشيخ ابن باز. لازم أنا يعني أجري تحت رجليه وأتعلم. الشيخ الألباني أنا لم أرى الشيخ الألباني بعيني رأسي أبدا. وده يعني مش عيب يعني سبحان الله. أنا شفته بس خمس مرات بس في المنام واضح؟ لكن أنا أكون مع ذلك في هذا في سنة 79 أو 81 لأن أنا حبيت 79 وحبيت 81 قديم يعني بعد كده حبيت. لكن أنا الذي هذه الأحداث جرت إما في 79 أو في 81. كان في العزيزية كان في بيعملوا مخيم كبير كده مخيم كبير جدا ليه. وطول ما الناس قعدت منها في دروس من أشهر علماء المسلمين. فأنا ماشي جنب المخيم فسمعت واحد صوته ده الألباني لأن أنا كنت مدمن ألباني فرايس يعني كان الأفيونة بتاعتي يعني. فكنت أسمعه كثيرا جدا وكنت أحفظ كثيرا من عباراته وكلامه. فالمهم إيه قلت له هذا الشيخ الألباني. رحت داخل إيه مخيم فدخلت وقعدت. هو الألباني نفس كلامه نفس أسلوبه نفس الطريقة نفس الاستدلالات نفس القضايا التي يتناولها. هو يتكلم عن الموضوعات اللي هي شرطه بس هي هو ده الالباني. لكن ابص للراجل مش بالشكل اللي حكوهولي. هم قالوا لي الشيخ الالباني شوف له كذا 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 مش هو الشكل اللي انا شايفه اللي انا عرفته. فمشيت وانا مقتنع ان انا ما شفتش الالباني لكن قد يكون هو الالباني. ما انا ايه زي من حكت من ورائي بدار. هل انا خرجت رحت قلت انا سمعت الالباني وانا سمعت ترى يا اخي الكريم كن مخلصا. العلماء لما تكلموا عن تدريس الشيوخ قالوا هذا يناسب الاخلاص.
نعم
يناسب الاخلاص وليس يكون همك انك تقول انا التفت الى فلان. يعني هو الشيخ الالباني مثلا راجع عن كل تلامذته ولا الشيخ الالباني راجع عن كل تلامذته؟ اتمنى يعني جلست في مجلس حتى لو انت قرات على الشيخ الالباني كتابا او حضرت له بعض الدروس. ليس معنى ذلك ان الشيخ اقرك او الشيخ اجازك او الشيخ يوافق على اقوالك او ذلك. ماشي. فالإنسان لا يكون همه ذلك ويقبل على العلم ويخطف فيه فالله يعينه. ماشي. يقول لك رجل ينظر إلى النساء فكيف إيه؟ فكيفية عند توبته يعني فكيف يتوب عنه يرد المظالم وهل يعاقبه الله عز وجل من مثل أم من جنس عمله حتى ولو تاب هو يتوب ويمتنع عن النظر إلى المحرمات لكن كيف يرد المظالم يعني يخليها هي تفسره زي واحد في بعض البلاد اشتكي عند قاضي اشتكي عند القاضي فقال القاضي يا إمام إنه يباذل النساء الإسلاميات يعني إشارة إلى الجمال يعني فماذا تفتح المعاقبه؟ قال عقابه أن ينظر إلى ثلاثة من نساء الصومال. كده بقى على إيه ينظف عليه حياته. ده نفس السائل ده السؤال آخر واحد يقول رجل المؤمن أصابه الوهن في كل شيء حتى الصلاة أحيانا يؤخر الصلاة وأحيانا لا يستطيع من ذنوبه أن يقوم ويصلي هذه الصلاة ولكنه علم أنها من الكبائر وعلم العقوبة ويريد أن يتوب فكيف يصلي الصلوات التي تركها هل يستطيع أن يقضيها أم عقوبة له لا يستطيع أن يقضيها يا أخي أولا أنا أعتبر أنت ملبس عليك يعني بعض الناس يأتيه الشيطان من الجانب الذي يخاف منه هو خايف من المعصية فيوقعه في المعصية حتى خوفه من المعصية يجعله يخاف من التوبة ويعتقد أن التوبة غير مقبولة يا أخي أقبل على الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل وأكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن النوافل ومن قراءة القرآن وكن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليك ويرحمك لكن كل من تعيش الأوان ديت لا حتوب ولا زي واحد كان عندنا في المسجد ده في يوم من الايام بس تكرم زمان يعني كان عنده وسواس عنده كل حاجه في حياته موسوسه خش في الصلاه كان يكون ركع وهو يقول تكبيره الاحرام شفت الخشوع قد ايه وهكذا الوضوء مثلا يقعد يوطي الساعه يعني حرمه يعني المهم كنا ننصحه ونعلمه ونعرفه شوية شوية العلوم بيجي ابنا قلنا نروح نزور البيت فروحنا نزوره في بيته الحمد لله الحمد لله الوسواس راح البيت شواته زي الأول أبدا قلت له قلت له كنت قال لا ما تطيش بس ما فيش وسواس قلت له كده كنت قلت قلت ما وضعك الوسواس الشيطان وصل معاك لهدف هو بيوسوس لك على كاس صدره بالطرف طرف ساعه خلاص بتبقى تكون جنود يا عم الشيخ ولو رجعت الصبح هيجي لك الوسواس تاني فهو القصه مش انك انت كده رفعت راسك كده سلمت للشيطان لا ده تتحرك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدو واحد يقول لك عايز احكي له قصه حياتي يعني هنقف عن حياتك انا طبعا ما كنتش عايز اجاوب على السؤال ده لكن يعني هعلق بس هل يجوز الواحد يخرج مع التعود الدعوه والتبليغ هو عايز مع التوع الدعوه والتبليغ فحرك مع كونه كلمة بسوء أصلا محرقة تحرق التحليل. يعني على فكرة أنت طول ما تدخل مع تقدم الدعم والتبليغ هتبقى تقول سوى عمرك بسوء. يعني هم أصلا مش هيعلموا جديد هيخلوه بطل من بسوء بسوء. خليك مع بسوء الحديث. أنا شغال في مصنع حلال. كل ما توضع لا دي الأولانية كل ما توضع وأصلي إما أحس بشك هل أعيد بشك الأخ عايز يقول بشك يعني هل أعيد وضوء ولا من الشيطان ده من الشيطان يعني الشيطان. أنا شغال في مصنع حلال يعني بشرة يا جماعة هتاكل واكل منه يعني اكل منه هيقول اكل منه يعني. هل يجوز الواحد ياكل من مصنع اللي هو شغال فيه حلاوه صاحب المصنع مش موجود يعني صاحب المصنع مش وانت تاكل حلاوه ازاي ازاي هو مصنع مش وانت تاكل حلاوه يعني الراجل موجود طبعا اذا كان صاحب المصنع يعني متسامح في مثل هذا الامر فمش سواء موجود او غير موجود لكن اذا كان مش متسامح فلا يجوز لك ان تاكل الا باذن وبعدين اذا اكلت لا تتخذ خطنه مش تاكل انت والعيله يعني اذا اكلت ماشي تحل بقك ماشي لكن مش تاكل بقى ايه حلاوه المولد للولاد امال الحاجات الحلوه دي شايفها هل الحاء المذكورة في الحديث هي من قول البخاري أو الزهري أم هي من كتابة البخاري أو الزهري؟ الزهري ما قالش الكلام ده خالص إنما هي إما من كلام البخاري أو من الرواة عن البخاري يميزون خلينا بس إيه أنا مبتدئ في دراسة المصطلح ولما حضرت مع حضراتكم حضرت مع حضراتكم بعدين حرقت وقال لهم حضرت من أول صحيح البخاري ولكن في بعض الأحيان تذكرون خلافا في المصطلح لم أفهمه فهل من الممكن أن تعطينا درسا آخر في المصطلح من بداية علم الحديث؟ من يعني هو أصلاً هذا الموضوع لا ينتهي لأن أنت هشرح لك ثاني يوم هيجي واحد لسه أول يوم يجي فهنعمل معاه إيه؟ أنت عليك بإستلاء الأشرطة وفي ست أشرطة لو هم بتوع المدخل إلى علم الحديث يسهلوا لك المدخلة كلها أذكر الإخوة بأطالة العلم طب يعني اخوة وانا الامر من الاخوة يعني كلنا نستدل ذلك ارجو طريقة ميسرة حتى استطيع مذكرة الدرس حتى لا ينسى ويدخل عليه دروس اخرى فيصعب الامر يعني اسهل او ايه يعني ما انا بشرح الموضوع مرة واثنين وثلاثة وتسهل القصة انت استعد بيمينك كي يجيبك بالألم وفي الوقت بالشر تسمعه هذا كله يعينك ان شاء الله هل هناك من مجال لتخصيص يوم اخر مع يوم الاحد يوم الناس وتكسر الفائدة لك الله تأثير يعني قليل دائم خير من كثير من منقطع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله تعالى الاحد القادم يوم بعد المغرب وليس بعد الشر